الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله تعالى أمر بالقول السديد، وهو عبارة عن الكلام الذي أمر به تبارك وتعالى، وهو عبارة عن القول الذي حسنه الشرع. ليس القول الحسن ما يعتبره الناس الذين ليس لهم فهم في الدين قولا حسنا، لأن الناس الذين لا عبرة بهم لجهلهم بالدين قد يرون القول الفاسد حسنا، وقد يرون القول الحسن في شرع الله تعالى قولا فاسدا. فلذلك لا عبرة لما يستحسنه الناس الذين لا فهم لهم في دين الله، أي لا فهم لهم بما جاء به كتاب الله تعالى وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما العبرة بالناس الذين لهم فهم بالدين، أي يعرفون ما في كتاب الله ويعملون بذلك، فهؤلاء هم الذين يعتبر فهمهم صحيحا ويقتدى بهم، لأن القاعدة الدينية التي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين أن ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. فليست العبرة بمجرد قول الناس، إنما العبرة بخيار المؤمنين، وهم الذين يفهمون شريعة الله تعالى ثم يطبقون ما جاء في كتاب الله وما جاء في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا. وهذا هو المعنى المراد بالحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء بذلك فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أهل السماء هم الملائكة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يوضع له القبول في الأرض، فمعناه أن خيار المؤمنين، أي الذين هم مؤمنون حقا ليس المتشبهين بالمؤمنين، يحبونه، يصير له عندهم قبول، أي كل عبد صالح وولي من أولياء الله تعالى وأحباب الله يلقى محبة هذا الإنسان في قلبه. وأما الغواء الذين لا يعرفون شريعة الله ولا يعرفون أصول الاعتقاد، فإن هؤلاء حبهم وبغضهم لا عبرة به. هؤلاء الغواء الذين لا يعرفون إلا أن يتبعوا الناس بدون دليل وبدون معرفة بأحكام شريعة الله، إنما ينظرون إلى المظاهر فيتبعون كل ناعق ويلبون صيحة كل رعاء، فإن هؤلاء حبهم وبغضهم كلا شيء. وإنما العبرة بصلحاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ألقي له القبول في قلوب الصلحاء من أمة محمد فذلك دليل على أنه محبوب عند الله تعالى وفي أهل السماء ملائكة الله الكرام. فقد جرب كثيرا أن الرعاء قد يحبون الشخص الذي ليس له من دين الله نصيب، لأنهم رأوا منه مظهرا مخادعا، يظنونه مظهر أهل الله، مظهر الصادقين، وهو في الحقيقة مظهر المخادعين، يحسنون للناس ما قبحه الشرع ويقبحون ما حسنه الشرع، مخادعين للناس في ذلك. فهؤلاء لا عبرة بهم. والصوفية الذين لهم عند الله تعالى فضل هم الصوفية الذين يكونون على قدم الصوفية السالفين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهلم جرا، إذ أن أول الصوفية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أشباهه في سيرته التي هي صفاء المعاملة مع الله تعالى. من عامل ربه معاملة صافية وعامل خلق الله تعالى معاملة صافية وأخلص لربه في سره وأحسن علانيته فذلك هو الصوفي الذي تستنزل الرحمات لذكره. كان منهم كان أكبر الصوفية بعد الصحابة من التابعين أويس القرني، كان معروفا برثاثة اللباس، كان من الفقر ورثاثة الهيئة بحيث يظنه الصبيان مجنونا، إنما يعرفه من يعرف دين الله على الحقيقة. هذا الرجل أويس بن عامر القرني جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جملة السامعين لهذا الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن توفي رسول الله وتوفي أبو بكر، كانت أمداد اليمن تأتي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيسأل عمر أمداد اليمن: هل فيكم أويس بن عامر من قرن ثم من مراد؟ حتى اجتمع بمن يعرفه وقالوا: إنه معنا. فاجتمع به عمر رضي الله عنه فسأله: أنت أويس بن عامر من قرن ثم من مراد؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فأذهبه الله عنك إلا قدر درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة أنت بها بر؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لنا. فقال، أي من تواضعه: أنتم أحدث عهدا بسفر صالح، يعني أنك يا أمير المؤمنين قريب عهد بالقدوم من مكة. فألح عمر عليه فاستغفر لهم. هذا أويس بن عامر الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه: إنه خير التابعين، أي أفضل هذه الأمة بعد الصحابة، هو أفضل ولي بعد أولياء الصحابة. ثم قال له عمر: أكتب لك إلى عاملي يجري لك عطاء. فقال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، أي أن أعيش فقيرا أحب إلي. فلم يقبل أن يجري له راتبا، آثر فقره على الغنى والرفاهية. فانظروا هذا الذي جاء به الأئمة المعتمدون من أهل الحديث والصوفية المتقدمون، انظروا إلى هذا وانظروا إلى بعض افتراءات بعض أهل هذا العصر الذين يحتقرون الفقر ويجعلون الفقر علامة الهوان، ولا يدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ما أكذب هؤلاء المفترين على الله وعلى رسوله، يجعلون الفقر وقلة المال نقصانا، يجعلونه بين الإنسان الكريم وبين الإنسان الهين، ولا يدرون أن الكريم على ربه هو العبد المتقي إن كان غنيا وإن كان فقيرا. ثم إن أكثر الأتقياء فقراء، الأغنياء حظهم من التقوى قليل. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرف أحوالهم وخبر سيرتهم علم علم يقين بأن أغلبهم كانوا فقراء، كان الغنى فيهم نادرا، العياذ بالله تعالى من مسخ القلوب الذي يزين لصاحبه القبيح عند الله حسنا والحسن عند الله قبيحا. ثم إن هناك حديثا صحيحا أخرجه مسلم وغيره متفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. فبعد هذا كيف يدعي إنسان أنه مسلم، أنه صوفي، أنه شيخ في الدين، ثم يذم الفقر من غير تفصيل؟ فما هذا؟ هل هذا يعرف دين الله؟ هل هذا يعرف كتاب الله؟ هل هذا يعرف حديث رسول الله؟ هل هذا يعرف الصوفية؟ وهل الصوفية أغلبهم إلا فقراء؟ هو هذا الإنسان يدعي التصوف، حتى إنه يدعي أنه هو يتولى محبيه في القبر. هذا لو كان يعرف ما كتاب الله وما أحاديث رسول الله وما سيرة الصوفية لم يقل هذا الكلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عنده من المقبولين، وأن يثبتنا على قول الحق والعمل به، إنه على ما يشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.